بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله فيما مضى في درس أمس عما يتعلق بالمرتبة الثانية من مراتب الدين وهي الإيمان، وكان الكلام حول شعب الإيمان التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو بذلك قد اقتبس ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وذكرنا ما يتعلق بمفردات هذه القطعة، ثم قال رحمه الله تعالى: وأركانه ستة. وسيأتي المؤلف رحمه الله تعالى وسيدلل على ركنية هذه الأمور الستة، وأنها بدلالة الكتاب والسنة. الأولى أن تؤمن بالله، ومر معنا كيف يكون الإيمان بالله جل وعلا. يكون ذلك بالاعتقاد بوجوده، وكذلك الإيمان بربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته. ثم قال رحمه الله تعالى: أن تؤمن بالله وملائكته. كذلك من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، والملائكة هو ذلكم العالم الغيبي الذي خلقهم الله جل وعلا من نور. ومعنى الملائكة كما يقول العلماء أن الملائكة مأخوذة من الألوكة، والألوكة بمعنى الرسالة. الألوكة بمعنى الرسالة، ألك بمعنى أرسل، مألك بمعنى مرسل، مألك بمعنى مرسل. لكن مألك من باب التخفيف لهذه الكلمة حذفت الهمزة، مألك حذفت الهمزة من باب التخفيف، فماذا أصبحت؟ أصبحت ملك، أصبحت ملك. ويقول علماء أن الإيمان بملائكة الله جل وعلا يكون بأمور: الأمر الأول الإيمان بوجودهم، فهم خلق من خلق الله جل وعلا، لهم ذوات ولهم أجساد ولهم كذلك هيئات خلقهم الله جل وعلا عليها. فقول من يقول، الذي ممن ينكر عالم الملائكة ويقول من باب التأويل والمجاز كما يفعل الزنادقة، بأن الملائكة عبارة عن بواعث الخير، بواعث الخير في الإنسان، أو مكمن الخير في الإنسان، هذا من بعض العقلانيين الذي لا يريد أن يرضخ للشرع، فيريد أن يخاطب هذا الهزيمة النكراء عندما وجد بعض من ينتمي الإسلام أنه أمام أعداء يؤمنون بالحسيات والماديات. قال: كيف أخاطب هؤلاء؟ كيف أقول أن هناك ملائكة؟ يقول: أين هم؟ أقول: ما أدري. فكيف أثبت شيء غير محسوس؟ فانهزم هزيمة نكراء أمام أعداء الدين، فأخذ يؤول في النصوص، حتى بلغ به الأمر إلى هذا المبلغ، أن يقول عن الملائكة أنه عبارة عن بواعث الخير في الإنسان، أو مكمن الخير في الإنسان، فلا يثبت عن أن الملائكة هم خلق من خلق الله جل وعلا. فالإيمان بالملائكة يا عبد الله من الإيمان الواجب، والذي لا يؤمن بالملائكة فهو كافر، الذي لا يؤمن بالملائكة فهو كافر. قلنا الإيمان بهم يكون إيمان بوجودهم، أنك تؤمن بوجودهم وأنهم عباد مكرمون، وأنهم يعبدون الله جل وعلا لا يفترون، وأنهم خشعا ركعا لله جل وعلا، لا يخالفون أمرا من أمر ربهم جل في علا، خلقهم الله جل وعلا على عبادة، هم عباد مكرمون. وأيضا الإيمان من الإيمان بالملائكة أن نؤمن بأسمائهم، فقد جاءت الشريعة بتسمية بعضهم، فما ثبت من أسماء هؤلاء نؤمن به. فعندنا إسرافيل، عندنا ميكائيل، عندنا جبريل، عندنا مالك خازن النار، فهذه الأسماء نؤمن بها ونعتقد بأنها أسماء ملائكة سماهم الله جل وعلا بهذه المسميات، مع التنبيه على بعض الأسماء التي قد ترد على ألسنة الناس منها ما هو ما له أصل له، ومنه ما هو مختلف فيه. فمثال ذلك عزرائيل يكثر على ألسنة الناس باسم ملك اسمه عزرائيل، وهذا لا ما ثبت عن نبينا، ما ثبت في القرآن ولا في السنة ولا من أقوال سلفنا الصالح عن ملك بهذا الاسم عزرائيل. يقولون عزرائيل هو ملك خاص بالموت، لا، الذي جاء في القرآن اسمه ملك الموت، اسمه ملك الموت، وهذا الذي جاء ذكره في القرآن والسنة، اسم هذا الملك الذي يختص بنزع الأرواح اسمه ملك الموت. أما عزرائيل فهذه من الإسرائيليات. كذلكم اسم خازن الجنة رضوان، هذا قناعة يوجد عند بعض الناس من يسمي خازن الجنة رضوان، هذا نعم جاءت في بعض الأحاديث رواية وليست في الصحاح ولا في السنن، هي خارجة أيضا في الطبراني، جاء ذلك عن من حديث أنس أن جاء تسمية خازن الجنة برضوان، لكن هذا الحديث معل ما يصح، ففيه حمزة بن واصل وهو مجهول، حمزة بن واصل وهو مجهول. وما يتعلق باسم منكر ونكير، هذا نعم تم فيه الخلاف، منهم من استنكر منهم من أنكر هذا الاسم من باب السند والمتن، وليس هذا المقام مقام ذكر التعليق على هذه المسألة، لكن من أهل العلم من قال هذا لا يثبت، لكن صح أنه ثابت، الصحيح والذي تدل عليه مجموع الأدلة أنه ثابت. وأما ما يتعلق بالنكارة في السند والمتن فليس فيه نكارة، فالحديث من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا وضع في قبره فإنه يخرج عليه ملكان أسودان أزرقان يسمى أحدهما منكر والآخر نكير، وهذا قول جماع من أهل العلم يحسن هذا الحديث، ومسألة مختلفة فيها، لكن إن شاء الله الأدلة تدل على صحة هذه التسمية كتسمية، أما كوجود فهم قد وجدوا، لكن التسمية هذا المتنازع عليها، وإن شاء الله الحديث ثابت في هذا الباب. فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بأسمائهم، ويدخل في ذلك كذلك الإيمان بأعمالهم، نؤمن بأن الله جل وعلا قد خص بعضهم ببعض الأعمال، خصهم ببعض الأعمال، هناك من هو موكل بالقطر، هناك من هو موكل بالنبت، هناك من هو موكل بنزع الأرواح، هناك من هو موكل بإنزال الوحي على من شاء من رسله ومن أنبيائه سبحانه وتعالى، وهناك ذلك من هو موكل يطوف في الأرض يبحث عن حلق العلم، يبحث عن حلق الذكر، ليس همه إلى هذا إلا هذا المبحث، يبحث هنا وهنالك عن حلقات العلم والذكر، فإذا جاء احتف بهم وعرج بعد ذلك إلى السماء إلى الله جل وعلا. ومنهم من هو مختص بتسجيل ما يلفظ من قول إلى لديه رقيب عتيد مكفل متكفل بتسجيل كل كلمة وكل حركة تصدر منك يا عبد الله. هناك ملك موكل بالرحم، كلما تشكل الجنين في بطن أمه يأتي ملك فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ووظائف كثيرة. هناك الموكل بملك الجبال كما جاء في الصحيح، قال جبريل يا رسول الله محمد أو يا رسول الله إن هذا ملك الجبال يستأذنك، فسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وفهم أعمال قد خصهم الله جل وعلا بها. وكذلك نؤمن بصفاتهم أنهم صفات ميزهم الله جل وعلا، منهم من عنده الأجنحة فهم ذوي أجنحة، منهم الكثير منهم القليل. جبريل ظهر لنبينا بستمائة جناح، جبريل عليه السلام ظهر لنبينا بستمائة جناح، ولهم قدرة على التشكل كما جاء في قصة ذاك الذي قتل 99 نفسا، فبعث الله جل في علاه ملكا على صورة رجل، بعث الله ملكا على صورة رجل. وكذلك في قصة الأقرع والأبرص الذين ابتلاهم الله جل وعلا أن جاء لهم ملك بصورة رجل فقير، فالملائكة لهم قدرة على التشكل، وهذا بتقدير الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى. ومسائل كثيرة جدا متعلقة بالملائكة، لكن بالجملة نؤمن أنهم خلق من خلق الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته وجعلهم أعمالا يزاولونها في هذه الدنيا، ومنهم كذلك حملة العرش الذي ليس لهم إلا حمل عرش الرحمن جل في علاه. وكذلك قال المؤلف أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بالكتب، والكتب جمع كتاب، والكتاب بمعنى مكتوب، ومعنى الكتاب هو ما خط على القرطاس لحفظه، ما خط على القرطاس لحفظه. والمقصود الإيمان بالكتب هي الكتب المنزلة، الكتب المقدسة، والإيمان بالكتب يكون بعدة أمور، من ذلك الإيمان بأنها منزلة من عند الله جل وعلا، كما كان في دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام منزل التوراة والإنجيل والقرآن، وربنا جل في علاه هو الذي أنزل التوراة وهو الذي أنزل الإنجيل وهو الذي أنزل القرآن سبحانه وتعالى. كذلك الإيمان بالكتب يكون كذلك الإيمان بأسمائها، فالكتب التي أنزلها ربنا جل وعلا لها أسماء، فهناك القرآن الذي أنزله ربنا على محمد عليه الصلاة والسلام، وعندنا التوراة التي أنزلها ربنا على موسى، وهناك الإنجيل على عيسى، وهناك الزبور على داود، وهناك كذلك صحف إبراهيم الصحف. والفرق بين الصحف والكتب، قال علماء الكتب هي الصحف إذا جمعت، الكتب هي الصحف إذا جمعت، فإن لم تجمع تبقى صحف، فإن لم تجمع أي في كتاب خاص فإنها تسمى صحف، وهذا الذي كان في عهد إبراهيم عليه السلام، كان عنده الصحف عليه الصلاة والسلام. قال وكتبه. والإيمان كذلك مما يتعلق بالإيمان بالكتب، أن نؤمن بأنها بأن العمل يكون فيما لم ينسخ منها، العمل فيما لا ينسخ منها، وطبعا بحقيقة الحال جميع الكتب قد نسخت، نسخت أي بماذا؟ حرفت، يعني به التحريف، فقد امتدت لها الأيدي، أيدي أديانها وأهلها فعبثوا بها، التوراة دخلها التصحيف والتحريف، وأما الإنجيل فحدث ولا حرج، كم إنجيل أنزل على عيسى عليه السلام؟ إنجيلا واحدا، كم من عدد الأناجيل الموجودة في هذا الزمن؟ 5 أناجيل، هذا واضح، من نصدق منهم؟ إنجيل نزل على عيسى والآن عندنا 5 أناجيل، متى ومرقس ويوحنا وبرنابا والآخر 5 ما أذكره، كل هذه أناجيل تنسب إلى عيسى، هذا وهذا وبينهم الخلاف ما بينهم، إذن التصحيف واضح، التحريف واضح، التلاعب في الكتاب المقدس واضح، فقد تلاعبت أيدي هؤلاء بكتبهم حتى أخرجوها عن مراد الله جل وعلا، لذا لا يثق بها، لا يثق بها ولا يرجع إليها، وإنما العمل بما جاء عن نبينا بما جاء في القرآن، فهو الكتاب المهيمن الذي جعله ربنا جل وعلا هو المرجع لهذه الأمم جميعا. ثم قال ورسله. كذلك الإيمان بالرسل، من الإيمان الذي به يكمل إيمان العبد أن الإيمان بالرسل، وأعني بالرسل هم رسل الله جل وعلا. وأما ما يتعلق بالتعريف سيأتي معنا في الكلام على معرفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، سيأتي هناك مبحث خاص متعلق بين الفرق بين الرسول والنبي، ونعرج على المعاني المطلوب في هذا الباب. فالإيمان بالرسل، نؤمن بأن رسل الله جل وعلا هم قوم اصطفاهم الله بالوحي، اصطفاهم الله جل وعلا بالوحي، فما هم إلا بشر، ما هم إلا بشر، لكن ميزهم الله جل وعلا أنه اصطفاهم واجتباهم وأيدهم بوحي من عنده جل في علاه. أما هم في ذواتهم فما هم إلا بشر، يعتريهم ما يعتري البشر، تأتيهم الأمراض كما قال ربنا على لسان إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، ويأتيه ما يأتي البشر، يقول نبينا عن نفسه عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. ومن تأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام قد علمنا كيف اعترى نبينا الأشياء العظيمة، اعتراه الأمراض، اعتراه الأسقام، بل كان يمرض أعظم من مرض أي أحد، فكان يوعك كما يوعك الرجلين منا عليه الصلاة والسلام، ابتلاه الله بالفقر والضيق والشدة والحروب والقتال وإسالة الدم من وجه الشريف عليه الصلاة والسلام. فلا يظن ظان أن جنس الأنبياء هم جنس مقدس معظم لدرجة أن يصل بهم الغلو أن يرفعوا إلى منزلة فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياها. بعض الناس يغلو في الأنبياء إما من باب الحب أو من باب الجهل، يرفع من قدر الأنبياء الله إلى أن يجعلهم في مصاف الألوهية، في مصاف الألوهية. فمتى ما سمع بقبر من قبر بعض الأنبياء إذ به يهرع إلى ذاك القبر، سواء كان قبر هنا أو هنالك، قبر نبي أو قبر رسول، هود عليه السلام وغيم الأنبياء الله، إذا ظفر بقبر أو شيء من رفات قبر لربما عظم الرجاء في هذا الرفات وعظم الرجاء في هذا التابوت والقبر، فأخذ يستغيث به ويدعوه ويستنصره ويستنجد به كأنه آلهة مع الله جل في علاه. وهذا لا يصلح. لا يا عبد الله، إنما الأنبياء بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالبشر ما هم إلا أنبياء، ليس عندهم شيء، كما يقول النبي في الحديث الصحيح: يا فاطمة بنت محمد افعلي اعملي ما شئتي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ما أغني عنك من الله شيئا. نبينا كان عظيم الرجاء في أن الله جل وعلا ينجي عمه من النار، حيث كان عمه يدافع عنه، فدعا فدعا ما استطاع، لكن جعل بشفاعة النبي في ضحضاح من النار. وهكذا قس في سائر الأنبياء، نوح مع ابنه، وهكذا لوط مع زوجته، ما استطاعوا أن يفيدوا أهاليهم فضلا عنك يا عبد الله، أن يفيدوك أو يغنوك من الله شيئا. فالأنبياء والرسل ما هم إلا بشر، لكن الله اجتباهم بالوحي والرسالة والتأييد والظفر جل في علاه. والأنبياء إخواني في الله والرسل طبعا كذلك الكلام فيه يطول، وهم جمع غفير من الأنبياء والرسل. فالرسل هم أعظم رتبة، قد جاء تعدادهم في السنة، فقد ذكر شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئل عن عدد الرسل أخبر أنهم 315 رسول، وأما الأنبياء فهم أكثر، 315 رسول، هؤلاء قد بعثهم ربنا جل وعلا بالرسالة، وهم عدد كثير. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بمن علمنا منه وما لم نعلم، لأن هؤلاء الجمع الغفير بعض ما نعرف ما كيف كان دعوتهم ومن هم، لا نعرف عنهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك. فربنا في القرآن خص أناس بالذكر وبعض ما ذكرهم، لكن قد وجدوا، فنؤمن بمن وجد ومن لم نعرف، من علمنا ومن لا نعرفه نؤمن به. وأن الكفر يا عبد الله، الكفر بنبي واحد هو كفر بجميع الأنبياء، انتبه، لا تجعل العاطفة يا عبد الله أنك تؤيد نبي على نبي، أنك تنتقص النبي الآخر أو أنك تجحد رسالة نبي آخر، لا يا عبد الله، الإيمان بالرسل إيمان مسلسل مرتب. كونك تفصم هذا العقد، كونك تكفر بنبي واحد ولو كان عن بعد، تكفر بنبي واحد وتنكر رسالته ورسالته ثابتة تنكرها، فأنت كافر بجميع الأنبياء والرسل. قال ربنا جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. أخبر ربنا أن قوم نوح قد أكفروا بالرسل، وكم رسول عسى أرسل نوح؟ رسول واحد نوح، ومع ذلك حكم ربنا جل وعلا على قوم نوح أنهم قد كذبوا بجميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، دلالة على أن من كفر بنبي واحد هو بالحقيقة كفر بجميع الأنبياء وبجميع الرسل. وكما قال ربنا جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولهذا كان أسعد الناس في هذا الباب هم أهل الإسلام. وكما قيل لما تمت مناظرة بين اليهود ونصارى ومسلمين حول الإيمان بالنبوة، فكان أسعد الناس هم أهل الإسلام. فاليهودي يؤمن بآمن بموسى وكفر بعيسى وكفر بمحمد، وأما النصراني فقد آمن بعيسى وكفر بموسى وكفر بمحمد، لكن لما جاء بمسلم تجد أنه قد آمن برسول الله وآمن بنوح وآمن كذلك بموسى. فأسعد الناس بالإيمان بالرسالة بالرسل هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وينبغي كذلك من الإيمان بالرسل أن نذعن بأن الشريعة الباقية والتي تنسخ شريعة الأنبياء السابقة هي شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. نبينا أتى بشريعة مع الإيمان بسائر الأنبياء والرسل، إلا أن شريعتهم قد نسخت بوجود شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء عمر رضي الله تعالى عنه بقطعة من التوراة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فغضب نبينا عمر من حسن قصده، أراد أن قد ينتفع من هذه الورقة من التوراة، فقاله نبينا: أمتهوك أنت يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فوالذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. ولهذا في حديث أشراط الساعة كما سيأتي أن نبينا عن عيسى ينزل في آخر الزمان، لكن لما ينزل عيسى في آخر الزمان هل ينزل بشريعة النصارى والإنجيل؟ لا، وإنما يأتي عيسى تابع لشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية عليه الصلاة والسلام. فشاهد إخواني في الله، فهذه مسائل سريعة متعلقة بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل، بقي اليوم الآخر والقدر يترك إن شاء الله في درس غد. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.